الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يقول المصنف أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: كتاب النكاح، وفيه عامة أحكام التخصيصات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ولنذكرها مرتبة على الأقسام التي ذكرها الأصحاب ليكون أقصر لها وأسهل تناولا. فالقسم الأول وهو ما وجب عليه دون غيره: مسألة، أمره الله تعالى بتخيير أزواجه فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقد أخرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا التخيير وأن الله أمره بذلك. واختلف الأصحاب هل كان ذلك واجبا عليه أو مستحبا، على وجهين: صحح النواوي وغيره الوجوب. واختلف الأصحاب هل كان يجب جوابهن على الفور أو هو على التراخي، على وجهين. قال ابن الصباغ: ما معناه؟ ولا خلاف أنه خير عائشة على التراخي بقوله: فلا عليك أن تستأمري أبويك. قالوا: فلما اخترنه فهل كان حرم فقد فهل كان حرم عليه طلاقهن، على وجهين. وصححوا أنه لا يحرم، إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن، ثم أباحه له لتكون له المنة في ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبيح له النساء. رواه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يواصل الإمام بن كثير رحمه الله ذكر خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام مرتبا لها على أبواب الفقه. والحديث هنا عن خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام المتعلقة بكتاب النكاح، وقد سبق الإشارة إلى أن خصائصه عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالنكاح كثيرة جدا، حتى إن عددا من الفقهاء في كتاب النكاح أفردوا كتابا أو بابا في ذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فيذكرون أولا خصائصه المتعلقة بالنكاح، ثم يتبعون ذلك بخصائصه الأخرى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كثر الحديث عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في كتب الأحكام عند كتاب النكاح خاصة. والسبب في ذلك كثرة خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالنكاح. ثم إن هذه الخصائص المتعلقة بالنكاح تنقسم إلى أقسام ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا لتكون أخصر وأسهل في التناول، وسبق المصنف رحمه الله تعالى في صفحة 144 أو صفحة 146 أن قال رحمه الله: وقد رتبوا الكلام فيها، أي في الخصائص، على أربعة أنحاء: الأول ما وجب عليه دون غيره، والثاني ما حرم عليه دون غيره، والثالث ما أبيح له دون غيره، والرابع ما اختص به من الفضائل دون غيره. ما اختص به من الفضائل دون غيره. فهنا قسم رحمه الله تعالى الخصائص المتعلقة بالنكاح إلى هذه الأقسام الأربعة، إلى هذه الأقسام الأربعة. وبدأ أولا بما وجب عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره، ما وجب عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره. قال: مسألة، أمره الله تعالى بتخيير أزواجه، أمره الله تعالى بتخيير أزواجه في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن بين أمرين بأمر الله عز وجل له، وهذا لم يكن لغيره عليه الصلاة والسلام. خيرهن بين أمرين: الأمر الأول أن يفارقهن عليه الصلاة والسلام ويختارن ما شئن من الأزواج مما قد يكون لهن معه نصيبا من الدنيا، ما قد يكون لهن معه نصيبا من الدنيا، أو أنهن يختارن الرسول عليه الصلاة والسلام على ضيق ذات اليد والحال معه صلوات الله وسلامه عليه. فخيرنا بين هذين الأمرين. وجاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية وفيها أمر الله سبحانه وتعالى أن يخير بين أزواجه، قل لأزواجك، هذا أمر من الله له، فلما نزلت هذه الآية بدأ عليه الصلاة والسلام بأحب أزواجه إليه، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد جاء في صحيح البخاري عنها رضي الله عنها أنها قالت: بدأ بي النبي عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام لها الأمر وتلا عليها الآيتين قال لها: لا عليك، لا عليك أن تستأني وتستأمري أبويك أبي بكر وأم رومان، يعني لا تستعجلي في الجواب، فلك أن تستأمري أبويك، تسألين والديك عن هذا الخيار وتتأنين ثم تجيبين على ذلك. فقالت رضي الله عنها: ففي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخر، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخر. أعطته الجواب في اللحظة نفسها بدون استئناء وبدون تأخر وبدون أيضا استشارة لأبوي. قالت: أفي مثل هذا استشير أبوي، بل أريد الله ورسوله والدار الآخر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خير بقية أزواجه، فكلهن قلن مثل ما قالت عائشة: بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة، كلهن اخترن ذلك. ولهذا قال جماعة من أهل العلم: إن الله سبحانه وتعالى كافأهن على هذا الصنيع وعلى حسن الاختيار منهن أن أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على رسوله صلوات الله وسلامه عليه قوله جل وعلا: لا يحل لك النساء من بعد. يعني قصره سبحانه وتعالى على هؤلاء الأزواج تكرمة لهن: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فقصره سبحانه وتعالى عليهن تكرمة لهن. ثم كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح وقد أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى: ما مات عليه الصلاة والسلام حتى أباح الله سبحانه وتعالى له النساء، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ عليهن، لم يأخذ عليهن صلوات الله وسلامه عليه. فكان من الخصائص، من خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يخير بين أزواجه. قال رحمه الله: وقد أخرج في الصحيحين عن عائشة ذكر هذا التخيير. وعرفنا أن الصحيحين جاء فيهما أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وخيرها، فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، ثم خير بقية الأزواج، فقلن كلهن مثل ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن كثير: واختلف الأصحاب، يعني الشافعية، هل كان ذلك واجبا عليه أو مستحبا، على وجهين. صحها الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره الوجوب. قال: واختلف الأصحاب هل كان يجب جوابهن على الفور أو هو على التراخي، هل كان يجب جوابهن على الفور أو على التراخي. ومثل هذه التفريعات أشار ابن كثير رحمه الله تعالى في أول حديث عن الخصائص أن بعض أهل العلم منع من الخوض في مثل هذه التعريفات التي لا يترتب عليها عمل ناجز، لا يترتب عليها عمل ناجز، فبعض أهل العلم منع منها، وبعضهم سوغ ذلك من باب الوقوف على الحكم أو معرفة الأمر ليس إلا. قال: واختلف الأصحاب هل كان يجب جوابهن على الفور أو هو على التراخي، على وجهين، يعني من خيرها عليه الصلاة والسلام هل كان يجب عليها أن تجيبه فور سؤاله أو لها أن تتأخر، أو لها أن تتأخر. قال ابن الصباغ: ما معناه؟ لا خلاف أنه خير عائشة على التراخي لقول عليه الصلاة والسلام: فلا عليك أن تستأمري أبويك. ولفظ البخاري: فلا عليك ألا تستعجلي، فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. فنص عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها بأنه لا عليها ألا تستعجل، فيفيد ذلك أن الأمر على التراخي وليس على الفور، يفيد أن الأمر على التراخي وليس على الفور. قالوا: فلما اخترنا رضي الله عنهن وأرضاهن، فهل كان حرام عليه طلاقهن، فهل كان حرام عليه طلاقهن صلوات الله وسلامه عليه، أو هل كان حرم عليه طلاقهن، على وجهين. وصححوا أنه لا يحرم، وصححوا أنه لا يحرم، إلا أن الله تبارك وتعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن، وذلك في قوله سبحانه: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ولهذا جاء عن جماعة من المفسرين من الصحابة والتابعين، منهم ابن عباس وغيره، أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قصر النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الأزواج التسع التي خيرهن رضي الله عنهن وأرضاهن، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فنزل لا يحل لك النساء من بعد. ففي هذه الآية قصر الله سبحانه وتعالى قصر على نبيه صلى الله عليه وسلم الزواج في هؤلاء، فلا يتجاوزهن إلى غيرهن. قال: إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن. قال: ثم أباح له، أي فيما بعد، ثم أباحه له لتكون له المنة في ذلك، لتكون له المنة في ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله في كتاب التفسير: ثم إنه رفع عنه الحرج في ذلك، ونسخ حكم هذه الآية، يعني قول لا يحل لك النساء من بعد، ونسخ الحكم في هذه الآية وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تزوج لتكون المنة له عليهن، لتكون المنة له عليهن بأنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليهن تكرمة منه عليه الصلاة والسلام لهن رضي الله عنهن وأرضاهن. ثم ذكر الدليل على الإباحة، قال: قالت عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبيح له النساء، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبيح له النساء. قال: رواه وبياض في أكثر النسخ، وفي أثبت في بعضها رواه الشافعي، أثبت في بعضها رواه الشافعي، والحديث رواه أيضا الإمام الترمذي وصححه والنسائي والإمام أحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح، هو حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبيح له النساء صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: القسم الثاني ما حرم عليه من النكاح دون غيره. مسألة: قالوا: كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح بخلاف غيره ممن يخير امرأته، فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها، والله تعالى أعلم. وقال بعضهم: بل كان فراقها تكرما.
ثم قال رحمه الله: القسم الثاني ما حرم عليه من النكاح دون غيره، ما حرم عليه من النكاح دون غيره. ثم ذكر هذه المسألة، قالوا: وكل إحالات ابن كثير رحمه الله هنا على علماء الشافعية وعنهم ينقل رحمه الله، قالوا: كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح، من اختارت فراقه على الصحيح لما خيرهن. عرفنا أن جميعهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، وما منهن من اختارت الفراق. فمثل هذه مسألة افتراضية ويعني متكلفة ولا وجود لها من حيث الأصل. ومثل ما مر معنا سابقا أن ابن كثير رحمه الله نقل عن بعض أهل العلم أن مثل هذه المسائل يعني الأولى ألا تذكر، أن مثل هذه المسائل الأولى ألا تذكر، لأنه لا يترتب عليها حكم ناجز، لا يترتب عليها حكم ناجز. وسيأتي قريبا اعتذار لابن كثير رحمه الله يعتذر لإرادة بعض هذه المسائل، وأنه أوردها خشية أن يظن أنها سقطت عنده وأنه فاته أن يذكرها، فذكرها تبعا لغيره لا لأنها حقيقة بأن تذكر. قالوا: كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح بخلاف غيره ممن يخير امرأته، فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها، والله أعلم. وقال بعضهم: بل كان يفارقها تكرما. وأزواجه رضي الله عنهن لما خيرهن كلهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، وما منهن من اختارت الفراق. نعم.
قال رحمه الله: مسألة: هل كان يحل له نكاح الكتابية؟ على وجهين. صحح النواوي الحرمة، وهو اختيار ابن سريج والاصطخري وأبي حامد المرورودي، واستدل الشيخ أبو نصر بن الصباغ لهذا الوجه فقال: لقوله صلى الله عليه وسلم: زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة. ثم حكى الوجه الآخر وهو الإباحة، وكأنه مال إليه، ثم قال: والخبر فلا حجة فيه لجواز أن من تزوج به منهن أسلم. قلت: وهذا الحديث ليس له أصل يعتمد عليه في رفعه، وإنما هو من كلام بعض الصحابة. وقال أبو إسحاق: المروزي ليس بحرام.
وقال أبو إسحاق
المروزي ليس بحرام. وفي جواز تسريه بالأمة الكتابية أو تزويجه بالأمة المسلمة ثلاثة أوجه. أصحها أنه يباح له تسري الكتابية ولا يباح له نكاح الأمة المسلمة بل يحرم. وأما الأمة الكتابية فقطأ الجمهور بتحريم نكاحها عليه، وطرد الحناطي فيها وجهين وهما ضعيفان جدا، وفرعوا هنا فروعا فاسدة تركها أولى من ذكرها. وهذا النوع من الخصائص التي زجر عنها ابن خيران والإمام، وهما مصيبان في ذلك، والله أعلم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة، هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم نكاح الكتابية على وجهين، هل كان يحل له نكاح الكتابية أو لا على وجهين. صحها النووي الحرمة أي أنه يحرم عليه نكاح الكتابية، وهو اختيار ابن سريج والاصطخري وأبي حامد المرورودي نسبة إلى مرو الرود من مدن خراسان. وأيضا يقال المروذي، يقال المرورودي والمروذي، المروذي أو المرورودي نسبة إلى مرو الرود مدينة من مدن خراسان. ويخطأ أحيانا، يقع الخطأ بينه في النسبة وبين المروزي، فالمرورودي وأيضا يقال المروذي كله صحيح وهو غير المروزي، هذه نسبة أخرى. فالمرورودي أو المرودي نسبة إلى مرو الرود مدينة من مدن خراسان ينسب إليها هذا العالم أبو حامد، وهو القاضي أحمد بن عامر، توفي سنة 362. قال: واستدل الشيخ أبو نصر بن الصباغ لهذا الوجه، يعني للتحريم، تحريم نكاحه الكتابية مع أنه مباح لسائر الأمة، استدل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة، زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة. وبين ابن كثير رحمه الله تعالى فيما سيأتي أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي، حيث قال: وهذا الحديث ليس له أصل يعتمد، ليس له أصل يعتمد، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة. لكن جاءت أحاديث أخرى يأتي الإشارة إليها، أو جاءت نصوص أخرى يأتي الإشارة إليها، يستفاد منها هذا المعنى. قال: ثم حكى الوجه الآخر وهو الإباحة، وكأنه مال إليه، ثم قال: والخبر فلا حجة فيه. والخبر لا حجة فيه، يعني زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة، يقول ابن الصباغ هذا الخبر لا حجة فيه. لماذا؟ قال: لجواز أن من تزوج منهن أسلم، لجواز أن من تزوج منهن أسلم. على كل حال هذه تفريعات يعني يذكرونها، لكن لا وجود لها من حيث الواقع، لا وجود لها من حيث الواقع، واقع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا صوب ابن كثير رحمه الله في النهاية أن الأولى ألا تذكر، صوب رأي ابن خيران والإمام الحرمين في المنع من إرادة ذلك، وقال هما مصيبان، لأنها يعني أشياء وتفريعات ليس لها وجود من حيث الواقع. قال ابن كثير: وهذا الحديث ليس له أصل يعتمد عليه في رفعه، ليس له أصل يعتمد عليه في رفعه، زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة. لكن بخصوص عائشة رضي الله عنها جاءت أحاديث، منها عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وجاء عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة رضي الله عنها قالت فتكلمت أنا فقال أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت بلى والله. قال فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. رواه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وجاء عنها أيضا رضي الله عنها قالت يا رسول الله من أزواجك في الجنة؟ قال أما إنك منهن. أما إنك منهن. رواه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال ابن كثير وهذا الحديث ليس له أصل يعتمد عليه في رفعه. عرفنا أنه بخصوص عائشة جاءت بعض الأحاديث الصحيحة. قال وإنما هو من كلام بعض الصحابة. وإنما هو من كلام بعض الصحابة مثل ما جاء عن عمار بن ياسر قال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة. رواه البخاري. قال إني لأعلم أنها زوجته يعني عائشة في الدنيا والآخرة. وكذلك قول ابن عباس لعائشة حينما اشتكت قال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. والحديث أثر ابن عباس رواه البخاري. فهذا قول ابن كثير وإنما هو من كلام بعض الصحابة. وإنما هو من كلام بعض الصحابة. قال وقال أبو إسحاق المروزي ليس بحرام. ليس بحرام أي عليه أن ينكح كتابية. قال وفي جواز تسريه بالأمة الكتابية. تسريه بالأمة الكتابية أو تزويجه بالأمة المسلمة ثلاثة أوجه. أصحها أنه يباح له تسري الكتابية ولا يباح له نكاح الأمة المسلمة بل يحرم. قال وأما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه. وطرد الحناطي وهو أبو عبد الله الطبري فيها وجهين وهما ضعيفان جدا. وفرعوا هنا فروعا فاسدة تركها أولى من ذكرها. قال وهذا النوع من الخصائص التي زجر عنه ابن خيران والإمام يعني إمام الحرمين وهما مصيبان في ذلك والله أعلم. وزجرهما عن ذلك مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى في صفحة 145. نعم.
قال رحمه الله القسم الثالث ما أبيح له من النكاح دون غيره. مسألة مات صلوات الله وسلامه عليه عن 9 نسوة واتفقوا على إباحة 9 واختلف أصحابنا في جواز الزيادة. فالصحيح أنه كان له ذلك ودليله ما في البخاري عن بندار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل أو نهار وهن 11. قلت لأنس هل كان يطيق ذلك؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 وفي رواية 40. ثم رواه البخاري من حديث سعيد عن قتادة عن أنس وعنده 9. وقال أنس تزوج صلى الله عليه وسلم 15 امرأة ودخل 13 واجتمع عنده 11 ومات عن 9. وقاله قتادة أيضا. وذكر ابن الصباغ في شامله قال وقال أبو عبيد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 امرأة واتخذ من الإماء 3.
ثم ذكر الإمام بن كثير رحمه الله القسم الثالث ما أبيح له من النكاح دون غيره صلى الله عليه وسلم. فذكر مسألة وهي أنه عليه الصلاة والسلام مات عن 9 نسوة واتفقوا على إباحة 9 واختلف أصحابنا في جواز الزيادة. يكفي هنا أن يقال في الخصائص أن النبي عليه الصلاة والسلام أبيح له أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة. أبيح له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأكثر من 4 نسوة. فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وهو داخل في باب الخصائص المباحة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأبيح لسائر الأمة بأربع، وأبيح له عليه الصلاة والسلام بأن يتزوج أكثر من أربع، ومات عن تسع نسوة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا وحده كافي في ذكر ما اختص به عليه الصلاة والسلام في باب المباح في النكاح. قال: مات صلوات الله وسلامه عليه عن تسع نسوة، واتفقوا على إباحة تسع، واختلف أصحابنا في جواز الزيادة. قال: فالصحيح أنه كان له ذلك، أنه كان له ذلك، ودليله ما في البخاري عن بندار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نساء في الساعة الواحدة من ليل أو نهار، وهن إحدى عشرة، وهن إحدى عشرة، فهنا العدد زائد عن تسع. قلت لأنس: هل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 وفي رواية 40، أي رجل. ثم رواه البخاري من حديث سعيد عن قتادة عن أنس وعنده تسع، وعنده تسع، وهذا هو الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 11 امرأة، لكن لم يجتمع عنده إلا تسع صلوات الله وسلامه عليه، وفارق أو مات صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: وقال أنس: تزوج 15 امرأة، دخل بثلاث، واجتمع عنده 11 ومات عن تسع، واجتمع عنده 11 ومات عن تسع، أي عدد النسوة التي مات عنهن صلوات الله وسلامه عليه تسع نسوة. وذكر ابن الصباغ في شامله قال: وقال أبو عبيد: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 امرأة، واتخذ من الإماء 3، ولكن هذا وهو أنه تزوج 18 امرأة ليس هناك عليه دليل واضح، وذكر ما هو أزيد من ذلك، ويعني بعضهم أوصل ذلك إلى 30. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد رد ذلك وبين أن الصحيح وما ثبت عن أنس وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذه الأعداد 30 أو ما ينقص عن ذلك، كل ذلك ليس عليه دليل واضح من سنته وسيرته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. قالوا: وكان يصح عقده بلفظ الهبة، لقوله تعالى: إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وإذا عقده بلفظ الهبة فلا مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره. وهل كان ينحصر طلاقه في الثلاث؟ فيه وجهان: أصحهما نعم لعموم الآية، وقيل لا، لأنه لما لم ينحصر نكاحه في الأربع لم ينحصر طلاقه في الطلقات الثلاث، وهذا ضعيف لعدم التلازم.
ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة أيضا تتعلق بما أبيح له في النكاح. قالوا: وكان يصح عقده بلفظ الهبة، يصح عقده بلفظ الهبة. ومن المعلوم أن النكاح لا بد فيه من الإيجاب والقبول والولي لغير ذلك من الشروط. قال: وكان يصح عقده بلفظ الهبة لقوله تعالى: إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وإذا عقده أي النكاح بلفظ الهبة فلا مهر بالعقد ولا بالدخول، فلا مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره، أي أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر مسألة أخرى: وهل كان ينحصر طلاقه في ثلاث أم له أكثر من ذلك؟ فيه وجهان: أصحهما نعم لعموم الآية، وقيل لا، لأنه لم ينحصر نكاحه في الأربع لم ينحصر طلاقه في الطلقات الثلاث، وهذا ضعيف لعدم التلازم. وكل هذه التفريعات مما كره يعني ومنع بعض أهل العلم من إيرادها، ولا سيما في كتب الأحكام، لأنه لا يترتب عليها عمل ناجز، وكثير منها مسائل افتراضية ليس لها أيضا وجود من حيث الواقع. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، وكان يباح له التزود بغير ولي ولا شهود على الصحيح، لحديث زينب بنت جحش أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رواه البخاري.
ثم ذكر هذه المسألة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام أبيح له التزوج بغير ولي ولا شهود على الصحيح، واحتج لذلك بحديث زينب أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذا النكاح بدون شهود وبدون ولي، وإنما زوجه الله سبحانه وتعالى إياها من فوق سبع سماوات. ولهذا لما نزلت الآية الكريمة على النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها مباشرة بدون استئذان، دخل عليها مباشرة بدون استئذان زوجا لها بتزويج الله إياه لها رضي الله عنها وأرضاها من فوق سبع سماوات. لما نزلت عليه الآية الكريمة مباشرة دخل عليها زوجة له رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، وهل كان يباح له التزوج في الإحرام على وجهين؟ أحدهما لا، لعموم الحديث الذي رواه مسلم عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، والمخاطب داخل في عموم متألق خطابه عند الأكثرين. وصحح الجواز لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أخرجاه. ولكن يعارضه ما رواه مسلم عن ميمونة نفسها أنه تزوج بها وهما حلالان، وصاحب القصة أعلم بها من الغير، والله أعلم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة: هل كان يباح له التزوج في الإحرام أي حال إحرامه؟ ومعلوم أنه نهى عليه الصلاة والسلام أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب، نهى عن ذلك، فهل كان هذا مباحا له عليه الصلاة والسلام؟ ذكر قولان لأهل العلم، أحدهما لا، أي لا يباح له لعموم الحديث، وهو قوله: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ولا ينكح ولا يخطب، والمخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين. المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين. قال: وصححوا الجواز، يعني بعض أهل العلم، لحديث ابن عباس أنه تزوج ميمونة وهو محرم، أخرجا أي في الصحيحين. وهذه المسألة مرت معنا عند ابن كثير رحمه الله في صفحة 127، وذكرت هناك قولي أهل العلم، وأن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال، تزوج ميمونة وهو حلال لحجتين: الأولى حديث ميمونة نفسها، وهي صاحبة الشأن، وصاحب الشأن أدرى من غيره، فميمونة صح عنها في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهما حلالان، أي هي وهو، وصاحب الشأن أدرى. وأيضا ما رواه أبو رافع رضي الله عنه وهو في الترمذي وسنده ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأبو رافع هو السفير، كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة في هذا النكاح. فلهذا رجح أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وهو حلال، وهو حلال. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، وإذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب، فيحرم على غيره خطبتها.
ثم ذكر هذه المسألة، وهي إذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب، فيحرم على غير خطبتها، يعني يحرم عليها هي أن تمتنع، ويحرم على غير أن يخطبها، وقد أرادها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. ويمكن أن يستدل لذلك بعموم الآية التي مرت معنا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأيضا يمكن أن يستدل لذلك بقصة حفصة بنت عمر لما مات زوجها وانقضت عدتها، عرضها على عثمان فسكت عثمان ولم يجبه، ثم عرضها على أبي بكر فسكت أبو بكر ولم يجبه. قال: ووجدت في نفسي على أبي بكر أكثر مما وجدت على عثمان، يعني عرض عليه ابنته فسكت لم يجبه، ثم عرض على أبي بكر فسكت أبو بكر ولم يجب، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تزوجها قال له أبو بكر: ما منعني أن أجيبك إلا أنني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، إلا أنني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. فلما وجد أبو بكر وكذلك عثمان، ولم يحب أيضا أن يفشوا لعمر سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكتوا كل من عثمان وأبو بكر، كلمهم وكان الجواب السكوت. قال لعثمان أولا: أعرض عليك بنتي حفصة، فسكت بدون جواب. ثم عرض أيضا على أبي بكر بنفس الطريقة، ثم لما خطبها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر: ما منعني أن أجيبك إلا أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، هل كان يجب عليه أن يقسم لنسائه وإمائه؟ على وجهين، والذي يظهر من الأحاديث الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك، حتى استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجب، لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فيكون من الخصائص، وهذا كله تفريع على أن تزويجه هل هو بمنزلة التسري في حقنا أم لا، على وجهين.
ثم ذكر هذه المسألة: هل يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يقسم لنسائه وإمائه؟ على وجهين. قال ابن كثير: والذي يظهر من الأحاديث الوجوب، يعني أنه يجب عليه أن يقسم بين نسائه. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك، يعني كان مريضا مثقلا صلوات الله وسلامه عليه، وكل واحد ينتقل إليها مع مرضه وشدة مرضه، ينتقل إلى بيتها. ولما اشتد به عليه الصلاة والسلام المرض استأذن أزواجه أن يمرض عند عائشة فأذن له، استأذنهن أن يمرض عند عائشة فأذن له. ولهذا يقول ابن كثير: الأظهر من الأحاديث الوجوب، أي أنه صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يقسم بين أزواجه. قال: وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجب. واستدل لذلك بقول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قال: فيكون ذلك من الخصائص. في تفسير ابن كثير رحمه الله لهذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، إلى آخر الآية، قيل نزلت في اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول في معنى الآية لا يصبح في الآية حجة على ما ذكره أبو سعيد الاصطخري أنه لا يجب عليه القسم، لأن الآية تتعلق بمن وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فعن عروة بن الزبير قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ وهذا من غيرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما نزلت: ترجي من تشاء منهن، قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. متفق عليه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فدل هذا على أن المراد بقوله ترجي أي تؤخر، لأن الإرجاء هو التأخير، قالوا أرجه وأخاه أي أخره. ترجي من تشاء أي تؤخر من تشاء منهن أي من الواهبات أنفسهن، وتؤوي إليك من تشاء أي من شئت قبلتها ومن شئت رددتها، ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك، إن شئت عدت فيها فآويتها. ولهذا قال: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. هذا قول في معنى الآية. وقيل إن الآية نزلت في أزواجه صلى الله عليه وسلم، ليس في الواهبات وإنما في أزواجه صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أي من أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسم لهن. وإذا ثبت هذا يكون هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه لا يجب عليه القسم مثل ما ذكر أبو العباس الاصطخري. قال: أي من أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت. قال ابن كثير: هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. ومع هذا كان صلوات الله وسلامه عليه يقسم لهن. ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه صلوات الله وسلامه عليه، واحتجوا بهذه الآية الكريمة. قال: وروى البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدا. فهذا الحديث عنها رضي الله عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم. وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات، ومنها هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده، جمعا بين الحديثين، أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي اختاره أي اختار ابن جرير الطبري حسن جيد قوي، وفيه جمع بين الحديث وبين الأحاديث. ولهذا قال تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. أي إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم، فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم، لا جناح عليك في أي ذلك فعلت. ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا منك، لا أنه على سبيل الوجوب، فرحنا بذلك واستبشرنا به وحملنا جميلك في ذلك، واعترفنا بمنتك عليهن في قسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقوله وهذا كله تفريع على أن تزويجه هل هو بمنزلة التسري في حقنا أم لا على وجهين. وعرفنا فيما سبق معنى التسري أو اتخاذ السراري، والواحدة منهن يقال لها السرية. وأيضا عرفنا أن ذلك في حقه وفي حق غيره ليس لهن عدد، وأيضا ليس لهن حق في القسم مثل الزوجات. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، وأعتق صفية وجعل إتقها صداقها كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أنس، فقيل معنى ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به فوجب عليها الوفاء بالشرط بخلاف غيره، وقيل جعل نفس العتق صداقا وصح ذلك بخلاف غيره وهو اختيار الغزالي. قلت: يشكل على هذا ما حكاه الترمذي عن الشافعي أنه جوز ذلك لأحد الناس وهو وجه مشهور، وقيل أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في المآل، وهو المحكي عن أبي إسحاق وقطع به الحافظ أبو بكر البيهقي وصححه ابن الصلاح والنووي. قلت: ووجه الشيخ أبو عمرو قوله وجعل عتقها صداقها بمعنى أنه لم يمهرها غير أنه أعتقها، فيكون كقولهم الجوع زاد من لا زاد له، وقيل بل أمهرها جارية كما رواه البيهقي بإسناد غريب لا يصح، والله أعلم.
ثم ختم رحمه الله هذا القسم، قسم ما أبيح له صلى الله عليه وسلم، والقسم الثالث بهذه المسألة. قال: وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وجعل عتقها صداقها، والحديث ثابت في الصحيحين من عن أنس رضي الله عنه، فقيل معنى ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به فوجب عليها الوفاء بالشرط بخلاف غيره. والمسألة فيها خلاف أشار إليه ابن كثير رحمه الله: من أعتق امرأة وجعل عتقها صداقها، هل إذا أعتقها وجعل عتقها صداقها تكون زوجة له ولا يلزمها لا يلزمه المهر لها، أو أنها تكون بالخيار إن شاءت أن تمضي الزواج أو أن تدفع له قيمة مثلها فالمسألة فيها خلاف عند أهل العلم. قال ابن كثير: فقيل معنى ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به فوجب عليها الوفاء بالشرط بخلاف غيره، وقيل جعل نفس العتق صداقا وصح ذلك بخلاف غيره واختيار الغزالي. قلت: يشكل على هذا ما حكاه الترمذي عن الشافعي أنه جوز ذلك لآحاد الناس وهو وجه مشهور. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى ذكر ذلك في كتابه الجامع عقب إيراد الترمذي لحديث أنس المتقدم: أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. فعقب ذلك قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والقول الأول أصح، أي أنه يصح أن يجعل عتقها صداقها. قال ابن كثير: وقيل أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في المآل، وهو المحكي عن أبي إسحاق وقطع به البيهقي وصححه ابن الصلاح والنووي، وهو الأظهر، والله تعالى أعلم. قلت: ووجه الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح قوله وجعل عتقها صداقها بمعنى أنه لم يمهرها غير أنه أعتقها، يعني جعل العتق مجرد العتق صداقا لها دون أن يعطيها مهرا، فيكون كقولهم الجوع زاد من لا زاد له. ليس معنى ذلك أن الجوع يعتبر زادا، ليس معنى قولهم الجوع زاد من لا زاد له، ليس معنى أن الجوع يعتبر زادا. وقيل بل أمهرها جارية، وقيل بل أمهرها جارية كما رواه البيهقي بإسناد غريب لا يصح. وكون أمهرها جارية جاء في حديث لكنه لا يصح كما أشار إلى ذلك ابن كثير، والحديث رواه أيضا أبو يعلى والطبراني. وقال الحافظ بن حجر في المطالب العالية: حديث منكر عن نسوة مجهولات، حديث منكر عن نسوة مجهولات. والذي في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقة، يعني لم يعطيها مهرا وإنما جعل العتق نفسه صداقا لها بلا مهر، وهذا هو الصحيح والأظهر. وبهذا يكون الإمام بن كثير رحمة الله عليه أنهى ما يتعلق بالقسم الثالث، وهو ما أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، ثم انتقل بعد للقسم الرابع وهو ما اختص به صلوات الله وسلامه عليه من الفضائل دون غيره. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، نفع بكم وغفر لنا ولكم المسلمين والمسلمات جميعا.